أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في برهان الصديقين والنار هناك ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن المحمود في هذه القضية ليس من العوارض الذاتية، والقضية إنما تكون برهانية إذا كانت من العوارض الذاتية، وقد أجبنا عن هذا الإشكال. الإشكال الثاني وهو أنه البرهان إما لمي وإما إني، واللمي لا مجال لتطبيقه في المقام، ولإني لا يفيد اليقين، وأيضا قد أجبنا عن ذلك. يقع الكلام في الإشكال الثالث الذي سجل على برهان الصديقين. هذا الإشكال الثالث حتى الأخوة إليه يريدون يراجعونه بشكل مفصل، هو إشكال سجله شخص باسم أبو سينا البريطاني، موجود في مواقع النت، وصدر هذا الإشكال على مركز الأبحاث العقائدية، وقد أكمل. وعندما نمر على الإشكال نرى أنه مشحون بمجموعة من المصطلحات العلمية الموجبة لخداع الذهن. أقرأ هذا الإشكال ثم أبين ما هو الملاحظات المسجلة على الإشكال. هذا إشكال ليس فرضي، إشكال تلبس به جل الملحدين، طبعا كما قلت الملحد الذي يحمل شيء من الثقافة العلمية. الإشكال مبتني على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أن ما نراه في الخارج من الحدية ومن التركيب ومن التقييد بالزمان أو من التقييد بالمكان، فإن هذا من الوهم في الحواس، وأن المدرسة الإلهية تعتقد أن هذه الوجودات هي وجودات محدودة ووجودات مقيدة ووجودات مركبة، إلا أنه بحسب الواقع أن هذا المورد من الوهم والخيال. فما نشاهده في الخارج من زيد كونه مقيد بقيد الزمان، أو كونه مقيد بقيد المكان، أو كونه مقيد بالجسم وأنه محيز بحيز حتى أن يقال أنه زيد في النجف فهو ليس في كربلاء، وزيد موجود في هذا اليوم بمعنى أنه ليس بموجود قبل ذلك ونحو ذلك، كل هذا يدخل في سياق وهم الحواس وخطأ الحواس. هذه نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، أننا نقول بمقالة العرفاء الذين قالوا بنظرية وحدة الوجود، فليس عندنا في الخارج إلا وجود واحد. وليس ها هنا عندنا تعدد وجود، وإن القول بتعدد الوجود لهو من الوهم والخيال. وإنما الحاكم في الخارج عبارة عن حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة اللامتناهية المنتشرة في الكون، المنتشرة في أبعاد المكان وفي أبعاد الزمان، والغير متحيزة بحيز والغير مقيدة بقيد. مقالة العرفاء في وحدة الوجود تستدعي الالتزام بأن هناك في الخارج ليس إلا وجود واحد. هؤلاء يقولون إذن هناك في الخارج وجود واحد، هاي مقدمة رقم 2. المقدمة رقم 3، مقدمة رقم 3 مقدمة علمية فيزيائية، مقدمة علمية فيزيائية. لذا هذا الدليل، يعني هذا الإشكال، عندما نريد أن نصنفه ينبغي أن نصنفه في سياق الأدلة العلمية وليس في سياق الأدلة الفلسفية، وذلك لأنه سيبتني على مقدمة علمية على أساس الدليل العلمي الفيزيائي. ويظهر بوضوح هناك فرق بين الأدلة العقلية المتمحضة في كونها أدلة مستلة من العقل، وبين الأدلة العلمية التي مستوحاة ولو بعض مقدماتها من الأدلة التجريبية العلمية. حاصل هذه المقدمة أن هذا الإنسان أو هذا الوجود أو هذا الجسم هو حقيقة مزدوجة بين الطاقة وبين الجسمية. النظرية الفيزيائية تقول كل وجود فهو مركب مزدوج من طاقة ومن ماذا؟ ومن مادة. مقابل طاقة المادة، من طاقة ومادة. وإن المادة وإن كانت قد حكمت بقواعد مادية كونها حادثة وكونها محكومة بعناصر المادة من الزمان والمكان والتبدل والتغير والتركيب والتحيز ونحو ذلك، إلا أن الطاقة فاقدة لهذه القوانين، وأن الطاقة هي عبارة عن الأمواج الذي لا يمكن أن ترى إلا بإعمال عناية فائقة، وإن الطاقة هي الذي فاقد لكل هذه الصفات، فإن الطاقة ستكون منتشرة في الكون وليست مقيدة بمكان معين وبحد معين. هذا الذي اليوم العلم الحديث يسعى إليه جاهدا في تحويل المادة إلى الطاقة، لأنه إذا حولت المادة إلى الطاقة يمكن نقل الطاقة بأسرع ما يمكن. يعني الآن بعد ما نحتاج، لو افترضنا تمت هذه الفرضية بالقدرة، يعني شنو يا نظرية إمكانية تحويل المادة إلى الطاقة، يمكن أن ننقل الطاقة لأن الطاقة ما مقيدة بتلك القوانين. ونتيجة هذه المقدمات الثلاثة إلى ماذا؟ دليل برهان الصديقين كما هو واضح قد أثبت أن هناك واقعية، وأن هذه الواقعية يستحيل سلب الواقعية عنها، والذي هي مفادها واجبية الوجود. هذا كل نسلمه، لكن من قال أن مصداق هذه الواقعية الذي يستحيل سلب الواقعية عنها هو الله عز وجل، بل المصداق لها هو الطاقة. ومع إمكان فرض مصداق علمي لها دعوى فرض مصداق غيبي لها هو في الحقيقة لون من ألوان التخصص ولون من ألوان الوهم. فما يذهب إليه الموحد بمقتضى برهان الصديقين من أنه أن واجب الوجود هو الإله، هذا لا دليل عليه، بل الثابت بمقتضى تلك المقدمات الثلاثة أن واجب الوجود هو ذلك الجسم المسمى عندنا بالطاقة. طبعا مع الاعتماد على نظرية الطاقة لا تتغير ولا تتبدل، وأن الطاقة ثابتة في الكون. قد افترضوا أنه يعني ثبات الطاقة من النظريات الفيزيائية الحديثة، فثبات الطاقة وما ذكر من أحكام الطاقة هو مصداق لبرهان الصديقين، لا كما أراد الموحد من برهان الصديقين أن يكون مصداقه هو الله عز وجل، هذا حاصل الإشكال. واضح الإشكال، مقدمات الإشكال جدا مقدمات مهمة. طبعا أنا اختصرت، أتمنى من الأخوة الأعزاء أن يراجعون هذا البرهان مسجل، لأنه برهان طويل جدا، أنا اختزلته جدا. حنكت هذا المستشكل تصدي وتسلط على المصطلحات الفلسفية جدا، خبير في علم الفلسفة، واقف على المباني والمناهج الفلسفية، مطلع تمام الاطلاع، لأن لما يبين برهان الصديقين يذكر برهان الصديقين بأشكال مختلفة، منها ما ذكره ابن سينا ومنها ما ذكره الشيخ الآخن صاحب الأسفار، ومنها ما ذكر صاحب المنظومة، ومنها ما ذكره العلامة الطباطبائي وغير ذلك. ليس في الوهلة الأولى ليس ظاهر المتكلم شخص مفلس من حيث الجانب الاصطلاحي، مو من حيث الجانب الوعي للدليل، من حيث الجانب الاصطلاحي. تدرون بعض الناس تراخت مصطلحات وماكو تلازم بين حفظ المصطلح وبين العمق العلمي، بل يبقى دائما يعيش في ماذا؟ في السطحية الفكرية، احنا نسميه السطحية المدرسية. عادة احنا الأزمات تصل إلينا، التشويش يصل إلينا عادة ممن يملك السطحية الفكرية ولا يملك العمق الفكري. السهم قد يكون خريج من الطراز الأول في المدرسة، عنده مدرس يحضره مئات آلاف الطلبة، لأنه يعرف شلون ينقط الأبحاث وشلون أنه منهج الأبحاث، منهجة البحث شيء وعمق البحث شيء آخر، الاستيعاب المصطلح شيء ودرك ما بين الأسطر شيء آخر، والفضل العلمي. لذا ما ممكن أن في يوم من الأيام نعتبر الفضل العلمي كثرة التأليفات، كما لا يمكن في يوم من الأيام أن نجعل القيمة العلمية والفضل العلمي كاشف بواسطة الحضور الكمي الطلابي. إنما لو أهل الفضل، واثنين من أهل الفضل ممن نثق بفضلهم وعلمهم يشهدون بعلمية شخص وإن كانت عامة الناس لا تأنس بكلام هذا ولا ترغب إلى استماع إلى حديثه، لو اثنين من أهل الفضل يشهدون بأن هذا رجل معمق، فإذا احنا فيما يرتبط بمواضيع الاجتهاد والمبدعية أقل ما نفكر أن الكم الجمهوري أو الكم الإعلامي أو الكم الخطابي أو الكم التدريسي كاشف على المقامات العلمية، كل هذا ليس من الكاشف، الكاشف شيء واحد، من يشهد بفضله هذا الرجل، هذا المهم عندنا، الذي يشهد بفضل هذا الرجل من هو؟ قد يكون واحد كألف، واحد كألف، بل واحد يساوي الكل فيما لو كان هو من أهل الفضل. فلا نخدع بالمصطلح، لا نخدع بالكم، لا نخدع بالإعلام، لا نخدع بالسطحية، لا نخدع بمثل هذه المزعبلات الذي تمس العقل التخيلي والعقل السطحي للإنسان والبشر، وإنما لا بد من البحث. على أي حال أنا أنصح جدا أن هذا الدليل يقرأ، وطيتكم مورد هذا. يعني الآن لما تدق أنت رد برهان الصديقين مركز العقائدي يجي الدليل تام. شوفوا الدليل. خب، ما هي ملاحظاتنا على هذا الدليل؟ أول شيء، دعوى أن خطأ الحواس هو لون من ألوان الصفصفة. نحن وإن ادعينا فرض إمكان خطأ الحواس في الجملة، لكن مع استكشاف الخطأ مو مع بقائنا على الخطأ. هذا الأمر الأول. دعوى خطأ الحواس يجرنا إلى ماذا؟ إلى الصفصفة. الأمر الثاني، إحنا ما فهمنا، هذه حقيقة فد مفارقة كلش واضحة. كيف لمن حاول أن يعتمد على الدليل العلمي يقول بفكرة خطأ الحواس؟ أصلا قانون الدليل العلمي متقوم على ماذا؟ على الوثوق بالمعلومات الواصلة إلينا عن طريق الحس والتجربة، وهذا حقيقة الدليل العلمي. العلمي شو المعنى؟ الدليل الذي يمكن أن نظفر بالمعلومات عن طريق الحس والتجربة. فلو افترضنا أن الدليل أن الحواس مصدر غير موثوق، كيف تثق بالدليل العلمي؟ كل الاستكشافات العلمية هي بدايتها الحس. سلم آلية الحس سلم لكل الدليل العلمي. هذا الأمر الثاني. الإشكال الثالث الذي يذكر في المقام، هناك إخفاق واضح عند هذا الرجل، إذ لم يميز بين الدليل المعرفي والدليل الفلسفي. دليل برهان الصديقين بمقدماته كلها هي برهان وجودي فلسفي وليس برهانا معرفيا. إقحام البحث المعرفي في هذا البرهان الفلسفي الوجودي هو خلط بين الأجهزة المعرفية وبين الأجهزة الوجودية. لم يتقور برهان الصديقين بمقدمة معرفية حتى نأتي ونقول خطأ الحواس الذي هو يدخل في سياق ماذا؟ المعرفة. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، أن نظرية وحدة الوجود، أنت اعتمدت على نظرية وحدة الوجود مو؟ نظرية وحدة الوجود تأتي بمعنيين. المعنى الأول هو معنى دعا إليه الصوفية الفاسقة الفاجرة ولا مجال لقبولها بأي شكل من الأشكال، وإن هذا الدليل في حد نفسه لا يدل إلا على الحمقى والمجانين أو أصحاب المفاسد والمقاصد الفاسدة. برهان الصديقين مر نفترض بمعنى وحدة الوجود والموجود، ومر نفترضه بمعنى وحدة الوجود وتعدد الموجود. برهان الصديقين لا يريد أن يقول كل ما وراء الله فهو وهم وخيال وخطأ، يعني أنا وهم، أنت وهم، آخرين وهم. هل يتعقد لشخص يملك ذرة من العقل أن يفترض أنه برهان وحدة الوجود يعني معناه وحدة الوجود والموجود، يعني وما سوى الذات الإلهية، يعني ليس هناك وجود وموجود ومصداق للموجود إلا الله وما سواه ليس بموجود، لم يدعي أحدا. هذه نظرية الفساق الفجار الذي هم تقصدوا من هذه النظرية الوصول إلى مآرب فاسدة، رفع التكليف عن أنفسهم وفعل المنكرات والقبائح. نعم هناك شرذا من الصوفية الفاجرة الذي لا تعي شيء من المعارف والعلم قالت بمثل هذه النظرية، وترتب عليها موضوع الانحلالية الأخلاقية والانحرافات الأخلاقية. الصوفية الثانية الذي هي العرفاء هذه لا تقول بهذا، وإنما شو تقول؟ تقول عندنا وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد له كثرة في المظاهر، والكثرة حقيقية خارجية، هي ليست في مقام إنكار الكثرة الخارجية الحقيقية، وأن الكثرة هي من صناعة الذهن فحسب. نظرية أولى تقول الكثرة مخترع ذهني ليس له أي، أو بتعبير أدق، هناك فرق بين أن ندعي أن الماهية الموجبة للكثرة والتي هي مثار الكثرة، أن الماهية اعتبارية بمعنى اعتبارية جزافية من مختلق الذهني ليس له ما وراء اختلاق الذهن شيء في عالم الخارج. إذا افترضنا الماهية بمعنى الجزافية المختلق للذهني الذي ليس له ما بأزاء في الخارج بتاتا، وإنما هي حركة ليس التعدد بلحاظ المشاهد، وإنما التعدد بلحاظ المشاهد. شايفين الآن أنا أوقف وأقسم هذا الكون إلى قسمين يمين وشمال، هذا التقسيم ليس تقسيما لواقع الكون، وإنما تقسيم في ذهن المشاهد، وأكو تقسيم لا في ذهن المشاهد، تقسيم في ذهن المشاهد. والكثرة كثرة في عالم المشاهد لا في عالم المشاهد، الكثرة ليست وليدة المشاهد، وإنما الكثرة وليدة المشاهد. نعم المشاهد حيث أنه هو الذي صنع الكثرة، لكن صنعها بنفس أمرية، مو صنعها بنحو جزافية. هذه نقطة جوهرية. نحن لما نقول الماهية اعتبارية وما هي الزيد اعتبارية وما هي العمر اعتبارية، بأي معنى اعتبارية؟ ما معنى أنه في الخارج ما عندنا زيد وعمر كل شيء ثلاثة موجود وفي أمان الله؟ هل يمكن لشخص يقول أن زيد وعمر في الخارج وجود ولا مائزة بينهما بتاتا، وأن الوجود حقيقة بسيطة غير تركيبية؟ هل يمكن ذلك؟ هل يتعقل ذلك؟ هل يتصور ذلك؟ إنما الكلام أن نقول ليس في الخارج عندنا تعددية وجود ما هي، وأن هذه الكثرة هي مختلقات ذهنية نفس أمرية منتزعة من الواقع الخارجي. الواقع الخارجي يفترض هذه الكثرة مثل الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية. نحن لا نريد أن ننكر صفات الذات الإلهية، وإن كنا لا نقول بنظرية الكثرة وتعدد القدماء. إنكار تعدد القدماء ليس معنى إنكار لصفات الباري عز وجل، بل الباري عز وجل له صفات، وتلك الصفات صفات النفس أمرية، تلك الحقيقة الخارجية الواقعية تفرض علينا هذه الصفات، وإن كانت هذه الصفات كمفاهيم من مصطنعات الذهن، لكن ليست مصطنعات الذهن بما هي مصطنعات للذهن بمعزل عن العالم الخارجي والواقع. نظرية العرفاء ما فاهمها هذا الشخص تماما ولم يفقهها أصلا، فالواحد أحمق بما للكلمة من معنى. النظرية التي قصدت عند العرفاء الذي هي عليها الاعتماد مثلك شواذ الصوفية المنحرفة الذي ما عندهم علم، يعني عبادة الصوفية أن يلبس مثل خمس محابس، عبادة الصوفية أن يطلع بكيفية معينة ومظهر معين، عبادة الصوفية أن هذا بعضهم هيك يتصور. الصوفية الحقيقية قبر مقفل، الصوفية الحقيقية عدم تمظهر في الخارج بأي مظهر من المظاهر اللافتة بهذا. هذا قلنا طبعا كلام، أنا ما أقدر الآن أنتصر للصوفية، سأقول أكو نحو أن الصوفية أكو صوفية فسق وفجور. الصوفية أصلا عيب واحد يحكي بيها وعيب يدخلها في سجل المتدينين، أصلا هذه مجموعة هي أقرب إلى الجنون مما هي إلى العقل. أكو سمت آخر السحب أو سبقة، سمة التدين عليهم بارزة. أكو واحد يقدر يشكك في تدين سيد علي القاضي؟ أكو واحد يقدر يشكك في تدين سيد علي؟ تفترض عقيدته باطلة، بس يبقى هو أصول العلمية والدينية محفوظة، مو مجون، مو فسوق، مو فجور. فجور ناس، مجموعة ناس من الفسقة الفجرة يستفيدون من الصوفية مقاصد دنيوية جدا دانية، خداع الناس، اللعب على عقول الناس، وسرقة أموال الناس، وسرقة أعراض الناس، يتلبسون بهذه الصوفية. الصوفية الحقيقية، الصوفية الحقيقية التي لا تفارق تلاوة القرآن، الصوفية الحقيقية الذي أدنى مراتب الصوفية الحقيقية أنها تكون مستذكرة في اليوم الواحد أكثر من مرة الموت وتجليات الموت. الصوفية الحقيقية الذي لا تبتعد عنها موضوع الرحيل واللقاء إلى الله عز وجل، هذا هو الصوفية الحقيقية، ليس تلك الصوفية على أي حال. ففهم هذا الأحمق أنه لذا هو جعل الركن الثاني في استدلال ماذا؟ أنه إحنا ما عندنا، كل شيء معكم، كل شيء معكم، شكوا إذن عني، كل شيء معكم، لا زيد موجود، لا عمر موجود، لا يا زيد وعمر شنو؟ لأن قال إذن كل اثنين وهم وخطأ الحواس، وهم وخطأ الحواس. وبعبارة أخرى أراد أن يسلب الإنكار وقال ليس هناك ممكن في عالم العين. احنا نقول بوجود عالم الامكان، لكن الامكان متقوم من بواجب الوجود، بس على خلاف. اذا كنا نقول بنظريه تعدديه الوجود نقول عندنا وجود امكاني وعندنا وجود واجبي في الخارج، عندنا وجودان في الخارج، وجود امكاني وجود واجبي. من لم يقل بفكرة تعددية الوجود وإنما بوحدة الوجود يقول عندنا وجود واحد في الخارج، لكن هذه الباقية هي في الخارج في الخارج في الخارج، هذه شنو؟ مظاهر ذلك الوجود الواحد. بينما هذه النظرية الثلاثة، إذن ثلاث نظريات، فرقوا بين النظريات الثلاثة. نظرية تقول عندنا في الخارج إنسان وعندنا الله، وأن الإنسان وجود وأن الله وجود. غاية الأمر أن الإنسان وجود إمكاني والله وجود استقلالي واجب له، هذه نظرية فهي تعترف بوجود الإنسان في الخارج. النظرية الثانية أيضا تعترف بوجود الإنسان في الخارج، غاية الأمر تقول وسام الوجود نحو وسام شريف، بدل ما نقول أن وسام واجب الوجود انحصاري بالله نقول وسام الوجود هل قد وسام شريف، فإن وسام الوجود كوسام واجب الوجود منحصر بالذات الإلهية. خب غيرك قال هذا نسميه موجود في الخارج، غير شنو؟ مظهر من مظاهر الوجود. عيب، مو صحيح أن نجعل الإنسان قسيمة للذات الإلهية المقدسة. بعدما ملكنا الذات الإلهية وسام الوجود، عيب نملك الإنسان وسام الوجود. مثل العالم، الله عالم والإنسان تقول عالم، عيب تقول عالم، شو تقول؟ تقول مظهر من مظاهر العلم الإلهية. أنا مظهر من مظاهر العلم، أنا تجلي من تجليات العلم الإلهية، بس أنا وجوده، أنا إلي وجود وكذا وكثرة وحقيقية واقعية. أنا غيرك وأنت غيري، هذا الكتاب غير، هذا الدفتر غير، البيزك واضح يعني ماكو احتمال واحد بالمليارد واحد يتفوه بغير هذه. هذه النظرية الفاسق الفاجر الذي اعتمد عليها هذا الملحد أراد أن يقول ما عندنا في الخارج كل شيء، وإنما كل ما عندنا في الخارج وشنو بس وجود الطاقة، وأن هذه الكثرات كلها كثرات اعتبارية وكثرات ليس لها أي وهمية تامة، لذا هو قائل بنظرية خطأ الحواس.
ليش تصرون على استخدام كلمة الصوفية علما أن هذه كلمة مشوبة بالسمعة السيئة، بالإضافة إلى أن التبادل الخارجي نوعا ما التبادل العرفي يذهب إلى المصداق الفاسد، المصداق الفاجر يعني.
يعني هي صوفية مهيئة وردت في كلمات نعت بعض الأئمة الأطهار قد نعتوا بالصوفية، فنفس اللفظة عند ملاحقتها في استعمالاتها الخارجية مرت بمرحلة ليست تكون قبيحة. نعم استغلت في فترة لمصطلح قبيح، استثمرت في حقبة زمنية بمعنى مثل الآن نقول أنه الحاكم الديني، احنا بس نقول الحاكم الديني رأسا نفسنا تكشي منه، لأنه هذا الحاكم الديني استعمل للخليفة الأول والثاني، واستعمل لمعاوية رضي الله عليه، واستعمل إلى غيره من الخلفاء بني العباس وبني أمية، ولكنه عندما نمر إلى المصطلح الروائي إنه مصطلح الحاكم ورد في حق الأئمة الأطهار. نعم الحقبة الزمنية ساءت استعمال، وهذا وايد له شواهد. هناك بعض المصطلحات الثرية الثمينة استغلت من قبل البعض وأسيء استعمالها في غير الاستعمال الصحيح، وهذه قضية احنا في المرة انا سجلتها وأحذر منها. احيانا الشعائر الدينية نستغل وتطبق في مذهب سياسي معين، فعند ذلك من ينكمش عن ذلك المذهب السياسي سيد يتعامل مع هذه الشعيرة الدينية ومع هذه الكلمة الدينية يتعامل معها بتقزز، والحال أنها كلمة هي حاضرة في التراث وهي ممضية تمام الأمضاء. لذا دائما نطلب من الأخوة أن لا نصل في مرحلة من الصنمية أو مرحلة من الغلو، أن ننزل المفاهيم الروائية والمصطلحات الروائية ننزلها على الظرف الزماني الخاص بنا لتوظيفها في مساقات تجارية نفعية دنيوية ما ينبغي أن يكون ذلك، وإنما يبقى هذا المصطلح لا بد أن يكون محترم جدا ويحفظ على جدا يحفظ هذا المصطلح. لعله سمعت مع شيء من ذلك حتى أوضح الفكرة. الإمام، مصطلح الإمام مصطلح يعنى به، ما أريد أقول الإمام يستعمل حتى على إمام الجماعة كما هو واضح، بس أقول إحنا لما استعملناه في الدائرة الخاصة استعماله في الدوائر الأخرى من الخطأ. واحد يقول الإمام الخوئي، ما أريد أقول بمعنى خطأ لغوي، لا مو أضع خطأ لغوي، وليس فيه بعدما ارتكز في الأذهان أن مصطلح الإمام يتمتع بقدسية معينة، تنزيل على بعد ذلك من تلك القدسية على وجودات حتى نعطيها صفة من القدسية، هذا ليس بالأمر الصحيح. للمرحوم السيد الخوئي بحاجة إلى هذه التقديسات وهو أعلى وأجلى من ذلك، ولا إحنا عندنا مشروع تقديس وجودات غير الأئمة. يبقى الإمام إمام وغير الإمام غير الإمام، وماكو مبنى على المخالفات. وأنه نبالغ في مديحنا وثناءنا لبعض الشخصيات، هذا حالة الاعتدال هي من أرقى مستويات العقل. العاقل هو الذي يحفظ، يعني إذا تعرف مؤشر الجنون شوف أنه ليس معتدل. من أوضح مظاهر الجنون عدم الاعتدال، من أوضح المصاديق إنسان مجنون وعدم. على أي حال أنا بعد أكو في المجموعة بسيطة جدا من مناقشة هذا الدليل، خصوصا مناقشة الدليل الفيزياوي له، وكيف أن استغلت هذه النظرية الفيزياوية بمقاصد شيطانية للإلحاد. هذا أرجو إلى الحمد لله.